بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم. أطيب وأزكى التحايا نوجهها إليكم عبر أثير قناة أصيل الفضائية، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أولى من برنامج رسالة محمد صلى الله عليه وآله. العدل مقياس جوهري من مقاييس الإسلام الحنيف، وعماد الرؤية الفكرية الرشيدة للكون والحياة والمصير. فبالعدل قامت السماوات والأرض، والعدل مظهر التوحيد وهدف النبوات وأساس المعاد. وما إنزال الكتب وإرسال الرسل إلا لتشييد صرح العدل في العالم، وقيام الناس به كصراط أوحد للإصلاح والتغيير، ولاستقامة الفرد والجماعة، ولتأسيس الدولة الكريمة والحياة الطيبة والارتقاء البشري على مدارج الكمال. في هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم من سلسلة حلقات رسالة محمد صلى الله عليه وآله، نطل وإياكم على مقاصد حركة الأنبياء الإصلاحية وجوهر الرسالات السماوية المصدقة لصوت العقل والفطرة، في مقاربة مسألة العدل وحاكميته ودوره في الخيرية وحفظ الكرامة والحقوق. كما نجيب مشاهدينا على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل بعده، فابقوا معنا.
انبرت قناة أصيل الفضائية لإعداد هذا البرنامج وانتخبت هذا الموضوع، وبالتحديد تعريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسيرته الاجتماعية، بعيدا عن السيرة السردية والتاريخية التقليدية المعروفة. والسؤال المطروح هنا هو: لماذا يريد هذا البرنامج تعريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم رساليا، حيث إن هدف هذا البرنامج أولا هو تعريف النبي كمصلح اجتماعي وكمنقذ للبشرية وكمؤسس لمجتمع وصانع لأمة، وهذا البرنامج يهدف إلى بيان الشخصية الحقيقية الاجتماعية للنبي صلى الله عليه وآله، هذه الشخصية التي إلى الآن لم تكن محط اهتمام من قبل المؤلفين والمسلمين عموما، وكانت من قبل المستشرقين محط طعن وتشويه، بل تعرضت الشخصية المباركة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم للتشويه كشخصية اجتماعية من قبل الأمويين. وأما في تراثنا الإسلامي نجد أنه قدم النبي بأنه كان اجتماعيا بعيدا عن روح العدالة والرحمة وعن مقاصد الإسلام والدين، وبالتالي فنحن نقصد من خلال هذا البرنامج أن نكشف عن الشخصية الحقيقية الاجتماعية للنبي صلى الله عليه وآله، ونرفع التزوير والتحريف الذي طال شخصيته.
أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعدتم أوقاتا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم، أحييكم وأحيي جميع مشاهدي قناة أصيل.
أهلا بكم دائما سماحة الشيخ. نحن يعني في زمن الكوارث والأمراض والحروب، وفي زمن الأزمات المحلية الإقليمية الدولية العالمية، اليوم يطالب بالعدل المناخي، أمم تجتمع، رؤساء يجتمعون من أجل معالجة أزمة العدالة والاحتباس الحراري وغير ذلك. نجد أنفسنا ننشد من جديد إلى القيم السامية التي قدمها الإسلام الحنيف كرؤية، كمنهج، كشرعة للإنسان من أجل تحقيق سعادته، وينبثق موضوع العدل كشيء مصدق للفطرة ومصدق للعقل. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. العدالة هي القضية التي ينشدها الإنسان عبر التاريخ. منذ تكون المجتمع الإنساني الأول والناس تبحث عن العدالة، العدالة بكل أبعادها، بكل مراتبها، بكل دوائرها. العدالة هي قضية فطرية، هي قضية ينشدها العقل، يبحث عنها عقل الإنسان. وفي الواقع قضية العدالة هي القضية التي ما زالت تتردد أصداؤها في كل حركة اجتماعية أو في كل ثورة أو انتفاضة، لأن الشعار الأول الذي كان يرفع هو شعار العدالة. نحن لا نجد أي ثورة أو انتفاضة أو حركة أو قيام للناس العنوان الأول الذي كان يرفع هو العدالة، لأن العدالة كما ذكرت هي المطلب الأول والأساس للمجتمعات البشرية. فمن هنا نحن من الطبيعي أن نجد أن البشرية في هذا الزمان، في القرن 21 أو فلنقل في نهاية هذا القرن، القرن 20، من الطبيعي أن نجد أن ما زال الناس أيضا تنشد العدالة وتبحث عن العدالة وتسعى لتحقيق العدالة بكل أبعادها وبكل ألوانها. والإسلام أيضا هو ليس غريبا عن ما تنشده المجتمعات. الإنسان هو الإسلام جاء من أجل أن يحقق ما يريده الإنسان، ما يريده المجتمع. وبالتالي أيضا نحن نجد أن الشرائع السماوية، كل الشرائع السماوية، كل الكتب، كل الرسالات، رسالات السماء، نجد أيضا أنها أيضا لها عنوان كبير على مستوى الدنيا. أتكلم على مستوى الدنيا هو العدالة. وبالتالي نحن لا نستغرب عندما نجد أن العدالة هي ليست مجرد مقصد من مقاصد الإسلام والشرائع السماوية، بل هي أكبر من مقصد. يمكن أن نعبر عنها بأن هي روح الدين، روح الرسالات. نعم، هي جوهر، هي جوهر الرسالات السماوية. فالقضية ليست قضية مقاصد إنما أو مآلات، إنما القضية كما ذكرت هي الجوهر، هي الحقيقة، هي الفلسفة، فلسفة الدين، فلسفة الرسالات السماوية هي العدالة. وبالتالي نحن نجد أن كل ما شرعه الله عز وجل هو شرعه من أجل العدالة وعلى أساس العدالة، ومن أجل أن تتحقق العدالة في المجتمعات. وما أرسله الله عز وجل من الأنبياء والرسل أيضا أرسله من أجل تحقيق العدالة في المجتمع. فلهذا السبب لابد لنا نحن أن نبحث عن العدالة نظريا في الشريعة الإسلامية، في الرسالة المحمدية، وأيضا أن نبحث عن كيف جسد محمد صلى الله عليه وسلم، كيف جسد العدالة. وأنا أعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جسد العدالة عمليا، وأيضا قدم مشروعا للعدالة لم يسبقه إليه أحد، حتى ممن سبقه من الأنبياء، وكذلك أيضا ما أيضا من جاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخلفاء لم يجسد العدالة كما حتى عندما نحن نتكلم عن الخلفاء الذين على كل حال حكموا باسم الإسلام، طبعا باستثناء علي، لأن علي هو نفس النبي صلى الله عليه
نعم
وآله وسلم. علي عليه الصلاة والسلام جسد العدالة كما جسدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، نحن نأمل أنه، وهذا هو الأمل المنشود، أنه نهاية نهاية العالم ستكون هي النهاية السعيدة. لماذا النهاية السعيدة؟ لأنه يملأها قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. أنتم تكلمتم عن ما تعانيه الآن البشرية. نعم، البشرية يعني نستطيع أن نقول نعم ملئت ظلما وجورا. البشرية الآن تعاني من الظلم، تعاني من ظلم المستكبرين، الدول المستكبرة الجائرة المتغطرسة الاستكبارية الإمبريالية تتحكم بالعالم. هناك استضعاف كبير جدا تعانيه الشعوب. يعني نستطيع أن نقول كاد العالم الآن أن يملأ ظلما وجورا، بل ملئ ظلما وجورا.
نعم.
فعلى هذا الأساس النهاية السعيدة للعالم هي من خلال تأسيس مجتمع العدالة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يملأها قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. وبالتالي يعني عندما القرآن يحدثنا عن بأنه ليظهره على الدين كله، يظهره ماذا؟ يعني ماذا يظهر؟ ويظهر العدالة. يعني يظهر العدالة، يظهر يعني يظهر تحقيق وتسييد الشرائع السماوية، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإذا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، يعني الذين ظلموا في الأرض، نريد أن نمن عليهم. نمن عليهم بماذا؟ نمن عليهم بالعدالة، مشروع العدالة، المشروع العالمي للعدالة. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الذي يحقق العدالة عالميا. فإذا قضية العدالة هي، أنا أعتقد بأنه هي من أهم الظواهر الدينية، ومن الطبيعة أيضا أن نجدها هي من أهم الظواهر القرآنية، العدل والظلم، القسط والجور. من هنا نحن أيضا نجد في القرآن الكريم هناك أيضا مشروع كبير وشامل وكامل للعدالة. على كل حال نحن إن شاء الله سنتكلم عن هذا المشروع، سنتكلم عن نظرية الرسالة المحمدية في العدالة بكل أبعادها بكل مراتبها. سنتكلم أيضا عن كيف جسد النبي العدالة، جسدها بكل أيضا معانيها، طبعا بما استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما استطاع أن يحقق العدالة مثلا في بلاد فارس، أو نفترض العدالة مثلا في بلاد الشام. هذا المشروع هو المشروع محمد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو الذي يحقق العدالة في كل العالم. ولكن النبي في المجتمع المدينة جسد العدالة، وبالتالي طبق العدالة. وعلى كل حال نحن إن شاء الله سنتكلم عن هذا الموضوع بكل أبعاده إن شاء الله من خلال هذه الحلقات في هذا الشهر، وشهر ربيع الثاني
إن شاء الله.
إن شاء الله سنكون إن شاء الله دائما مع المشاهدين بحول الله.
نعم.
كل يوم أحد واثنين. وطبعا هذا الزمن أيضا ولا يكفي أن نتكلم، لأنه قضية العدالة قضية كبيرة جدا 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 في الإسلام، في الأديان في الأديان. وللأسف يعني هذا المفهوم وقضية العدالة كمفهوم أيضا لم تنال حقها ممن ألف وممن كتب وممن دون. نحن نجد لعله أقل المفاهيم، أقل النظريات أخذت مساحة من الاهتمام ومن التأليف ومن التدوين. وأيضا نحن نجد أنه يعني شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاجتماعية، أنا أعتقد بأنه لم تقدم شخصية النبي الاجتماعية. نعم، تكلمنا عن النبي كسيرة فردية، تكلمنا عنه ولكن سيرة النبي الاجتماعية إلى الآن ربما المستشرقون تكلموا عنها، ولكن تكلموا عنها من خلال ما يحلو لهم
طبعا.
وعلى أقل تقدير من خلال ما وصل إليهم من هذا التراث الذي قدم النبي بأنه هو نبي ظالم، لم
تلاعبت به
يقدم
السياسة
النبي،
طبعا
نعم يعني عكسوا الصورة تماما، شوهوا صورة النبي من نبي الله عز وجل يعني أرسله على أساس العدالة وأرسله من أجل العدالة وطبق العدالة، ولكن نحن نجد الآن في التراث الذي هو مليء بالأمويات وبالإسرائيليات نجد أن النبي يقدم ويظهر على أساس الظلم.
نعم.
وطبعا هذا أمر أيضا إن شاء الله لابد أن نتكلم عنه
بإذن الله
بالتفصيل.
اسمح لي سمعت الشيخ أيضا، لا ليسمح لي المشاهدين الأعزاء أن نأخذ هذا الفاصل. أعزائنا فاصل ونواصل، فابقوا معنا. مشاهدينا الأكارم من جديد، وأنا أدعوكم إلى التواصل، إلى الاتصال وطرح الأسئلة وإبداء الرأي والمداخلات. هذا البرنامج أيضا هو منبر لكم لتعبروا عن مكنوناتكم وآرائكم، ونحن نتقبل كل الآراء ونستقبل كل الاتصالات إن شاء الله. كما يمكنكم الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لإبداء الرأي. سماحة الشيخ، عندما يعني نرى في كتب الفلاسفة وغيرهم كلمات التناسب واللا تناسب، التوازن واللا توازن، نجد مفاهيم كبرى أن التوازن يرتبط ارتباطا وثيقا بالعدل، فإذا سقط العدل سقط معه التوازن. التناسب في يعني في الخارطة البشرية، التوازن والتناسب بالنسبة لمعادلات الأرض ككوكب وما عليها وما فيها، أيضا في النظرة إلى الإله، أن الإله إذا كان فيه شائب الظلم كيف أعبد ربا ظالما. حبذا لو ندغدغ يعني ولو بشكل يسير هذه المفاهيم الكبرى، تفضل.
نعم، في الواقع أنا أحب يعني أن أبدأ أن أعود إلى السؤال الجوهري الكبير الذي طرحتموه، وهي قضية المقاصد، والتي أنا عبرت عنها بأن روح الإسلام وروح والعدالة هي شيء منها، جزء منها. ولكن على كل حال سنعود إلى قضية يعني المقاصد، مقاصد الدين والشرائع السماوية. وإذا يعني أردت أن أقارب القضية التي ذكرتموها، وهي أيضا قضية مهمة جدا سنتكلم أيضا عنها بالتفصيل، معنى العدالة، ما هو تعريف العدالة؟ لأن العدالة على كل حال وإن كانت هي قضية واضحة، ولكن أنا أعتقد بأن الإشكالية هي في التطبيق، يعني في المصادر، لأن قضية العدالة هي من القضايا الفطرية. على كل حال نحن عندما يعني نتكلم عن مفهوم العدالة، نحن لا نتكلم عن العدالة فقط في يعني في عندما نتكلم عن العدالة في الشرائع السماوية في الدين، نحن لا نتكلم عن العدالة الاقتصادية مثلا، نتكلم عن العدالة التي هي تشمل الاقتصاد والسياسة وحقوق الإنسان والأسرة. العدالة في المفهوم الديني تختلف عن العدالة في المدارس الأخرى. نحن عندما نتكلم عن العدالة في الدين نتكلم عن مفهوم نستطيع أن نقول هذا المفهوم يغطي كل شيء في الإسلام، يعني يغطي التوحيد الله عز وجل عادل، الله عز عادل
وقائم بالقسط كما تقول الآية، شهد على نفسه وأشهد الملائكة،
نعم قائم بالقسط، وأيضا هو كل ما يعني فعله أفعال الله عز وجل هي أيضا قائمة على العدل وعلى القسط. هو بالتالي قضية العدالة قضية جوهرية يعني لها بعض عقائدي في الإسلام، هي قضية تندرج تحت العقيدة. من هنا نحن نجد أن مفهوم العدالة في الإسلام هي ليست قضية تكتيكية أو قضية مثلا
مرحلية.
رغمتية أو قضية مثلا مرحلية، لا، قضية العدالة قضية عقدية في الإسلام.
نعم.
الله عادل،
نعم.
كل ما أرسله لابد أن يكون مبنيا على العدالة. وأرسل من أرسل، لاحظوا هذه الآية، هذه الآية تبين هذا المفهوم بشكل واضح وجلي.
نعم.
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. الله عز وجل يبين.
نعم.
المقصد، يعني هذا طبعا أنا التعبير مقصد أجده يعني تعبير ضيق، أتكلم عن جوهر، جوهر الدين. أول نعبر عن الغاية الأسمى من الدين، العليا من الدين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هلأ ما معنى البينات، ما معنى الكتاب والميزان؟ على كل حال هذه كلها يعني كل ما أرسل الله عز وجل، إن الله عز وجل يبين لنا كل ما أرسله. يعني أرسل هو البينات، الرسل بالبينات، الرسل بالبينات. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، يعني أرسل، اصطفى أنبياء وأرسلهم، أرسل من أرسل. طيب، وأنا طبعا عبارة الرسل لتشمل كل من أرسله، يعني الله عز وجل أرسل أنبياء وأرسل غير أنبياء.
نعم.
أرسل أيضا، هذا على كل حال ممكن أتكلم عنه في فرصة أخرى. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الشرائع السماوية.
نعم. ونلحظ كلمة ميزان وميزان وموازين.
نعم.
وموزون، التي
موازين.
حفل بها القرآن الكريم، ميزان وموازين. نعم. وموزون. نعم
نعم. هلأ ما هو الفرق بين الكتاب والميزان؟ وطبعا هناك على كل حال هذه مفاهيم قرآنية من يعني المستحسن نحن أن نتوقف عندها، ولكن المجال ليس على الآن.
نعم.
ليقوم، لماذا؟ لاحظوا هذه لام التعليل، لام الغاية، لام التعليل، لام أي، عبر بما شئت.
نعم.
ولكن هذه اللام تعبر عن جوهر، عن الـ عن الـ عن المقصد العظيم. يعني الله عز وجل هو يقول أنا أرسلت كل من أرسلت، يعني أرسلت الرسل والكتب والميزان وأرسلتهم بالبينات. طيب من أجل ماذا؟ الجواب ليقوم الناس بالقسط.
نعم. اسمح لي سمحت شيخ أن نأخذ هذا الاتصال من دكتور أحمد من لندن. السلام عليكم دكتور ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم أوقاتا، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي إليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تحياتي إلى شيخنا الفاضل الشيخ أسد محمد قصير.
أهلا بكم.
ونشكركم على هذا البرنامج القيم. كم نحتاج إلى هذا البرنامج في الشرق والغرب للمسلمين وغير المسلمين، لأن الأرض كما شرح سماحة الشيخ قد ملأت ظلما وجورا، وبالأسف الظلم ما بين المسلمين أصبح أوقع من الظلم من غير المسلمين. انظر إلى ما يحدث في اليمن وما يفعله الدواعش. نحن في أشد الحاجة إلى هذا البرنامج وإلى شرح العدالة وعظم الظلم الذي هو قانون الله سبحانه وتعالى، الذي أتى به النبي محمد صلى الله عليه وآله، والذي تركه لنا مع عترة آل البيت. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أطلب من حضراتكم أن سماحة الشيخ يتكلم ببطء ويعطى الوقت الذي يحتاجه لمناقشة هذه المواضيع الحساسة التي تحتاجها البشرية جميعا.
إن شاء الله.
تأخذ حد شهر، شهرين، ثلاثة، سنة، تأخذ كما تأخذ. وفي المستقبل القريب بإذن الله تترجم إلى جميع اللغات.
إن شاء الله.
لأن البشرية جميعا تحتاجها. حياكم الله وبارك فيكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
شكرا لكم دكتور أحمد. شكرا. حياكم الله وأهلا بكم دائما إن شاء الله. ما ذكرتموه إن شاء الله يتحقق بإذن الله تعالى. سمحت شيخ، أيضا أنا أنقل لك يعني ما نقرأه على وسائل التواصل وما نشاهده، عندما تقول أن العدل هو صوت الفطرة، أن العدل هو يوافق العقل، يدركه بدون يعني تعليم في المدارس والجامعات. هل الإنسان بالفعل عندما يحتاج إلى العدل يكون مظلوماً، وعندما يكون ظالماً يحارب العدل؟ تفضل.
من القضايا التي أثيرت في قضية العدل، وهذه القضية على كل حال كان لها مشهد مهم جداً في زمن المغول. عندما دخل المغول إلى بلادنا، فيقال حسب ما نقل المؤرخون قصة جميلة جداً، بأنه جمع أحد قادة المغول أو أحد حكام المغول، جمع علماء المسلمين، وطرع عليهم هذا السؤال، قال لهم بأنه الحاكم المسلم أفضل ولو كان جائرا، أو الحاكم العادل أفضل ولو كان
غير مسلم.
وأنا طبعا احتار، يعني طبعا العلماء الذين كانوا على كل حال من هذه المدرسة المعروفة، يعني المدرسة المشهورة والمدرسة العامة، احتار العلماء بأنه طيب، يعني إذا أجابوا بأنه المسلم الحاكم المسلم الجائر أفضل، طيب هذا لا ينسجم مع القرآن الكريم، لأن قد ظاهرة العدالة في القرآن ظاهرة جدا كبيرة،
أن الله يأمر بالعدل،
يعني لا يمكن الإنسان يأمر بالعدل والإحسان. إحنا لو أردنا أن نأتي بالآيات التي تأمر بالعدل وبالقسط، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وليقوم الناس بالقسط، وكثير من هذه الآيات. طيب من جهة أخرى قالوا بأنه إذا قلنا بأنه الإسلام بأن العدل أفضل من إسلام الحاكم، فبالتالي من المسلم الإسلام هو أعلى مراتب الشرف، ونحن هكذا يعني تعلمنا بأنه الإسلام هو أفضل شيء
وليس لغيره عليه سبيل.
نعم، فأجاب هنا أجاب العلماء بأنه نعم الحاكم المسلم الجائر بأنه أفضل من الحاكم العادل غير المسلم. هنا طبعا هذا الحاكم المغولي ما عجبه هذا الجواب، قال ما في بعض شي عالم مثلا عندكم غير هؤلاء العلماء الذين أمامي.
نعم،
يعني هو شعر بأنه هذا الجواب أصلا لا ينسجم حتى مع الفطرة، سبحان الله يعني.
نعم،
فقالوا له في عالم من علماء الرافضة الشيعة، ما أعرف ذاك الوقت شنو كان التعبير، يعني قال لهم أتوني به يجن. ويقال أن هذا العالم هو كان ابن طاووس، العالم المقدس ابن طاووس.
نعم،
فجاءوا به إلى طرح عليه السؤال، قال له لا، الحاكم العادل غير المسلم أفضل. هل أفضل من ناحية الاجتماعية؟
نعم.
أفضل للمجتمع، أفضل للناس. هلا قضية إسلام مسلم مسلم هذه بينه وبين ربه،
هذا ظالم لنفسه،
مسلم أو غير مسلم. أنا ماذا أستفيد من إسلامه؟ مسلم مثل معاوية، مسلم مثل معاوية تظاهر بالإسلام استسلم كما في الروايات، كما يقول الله استسلم، ولكن ظلم الناس ظلما يعني لا يرقى إليه يمكن حتى فرعون، يعني فرعون لم يفعل كما فعل معاوية. يعني لأن ومن هنا مثلا نقرأ هذه الروايات الأموية، هذا الموجودة في التراث مثلا، إذا أكل مالك وجلد ظهرك ولو فعل ما فعل فعليك أن تطيعه. ليه؟ لماذا؟ لأنه فقط هو مسلم، لأنه مسلم وهو ظالم. معاوية هذا فرعون هذه الأمة كما يصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن عليك أن تطيع. فابن طاووس رحمة الله عليه كما ينقل المؤرخون قال له لا، الحاكم العادل غير المسلم أفضل من المسلم الحاكم المسلم الجائر والظالم.
والله خير تشخيص منه رحمه الله.
هذا طبعا هذا ينسجم مع القرآن، ينسجم مع العدل، ينسجم مع مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليس محمد الذي نقرأه في 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 كتب التراث في صحيح البخاري وصحيح مسلم وهذه الكتب التي تقدم محمد بأنه ظالم.
نعم
هذه الكارثة.
طيب
فبالتالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت هو جسد العدالة. يعني الآن إذا إنسان مسلم ولكن يتعامل، لأن الدين المعاملة
صحيح،
إذا حاكم مسلم ولكن الآن مثلا هناك دولة ترفع شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله وخادم الحرمين الشريفين وتذبح نساءهم وتقتل أطفالهم وتهدم مساجدهم وتفعل كل ما تفعل وحتى تقصف أفراحهم وأطراحهم ومجالس عزائهم، وإذا خرج إنسان يعيش الفطرة يعني هذا جورج قرداحي بغض النظر هذا غير مسلم ولكن يتكلم بصوت العدالة العلوية، الرجل متأثر بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، رجل علوي كما يقول. يعني إذا على كل حال يعني هناك جلجلة علوية في نفسي كما يقول الشاعر. المسيحي عندما كل إنسان ليس فقط المسيحي عندما يقرأ سيرة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، سيرة العدالة، صوت العدالة الإنسانية، هذا هو عيسى، هذا هو محمد، هذا هو موسى، هذه هي الدين، هذا هو الدين،
هذه هي الفطرة.
فيقول يقول بأن هناك ظلم يقع على شعب، يا جماعة في ظلم، هي قضية فطرية واضحة، ولكن للأسف نجد علماء دين واقعا شيء عجيب كما هؤلاء العلماء الدين الذين أجابوا الحاكم المغولي، قالوا له المسلم أفضل من الحاكم المسلم أفضل من الجائر أفضل من
طيب.
علماء دين
أنا
ينددون بكلمة حق بكلمة عدل بكلمة قصد ولو صدرت من مسيحي
صحيح، والحكمة ضالت المؤمن. أستاذ صباح الشريف السلام عليكم ورحمة الله، سعادة اللواء تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سعادة اللواء لازم نضرب له تحية. نحن
تفضل
أنتم لكم التحية دائما الحقيقة.
بارك الله فيك. تحية للشعب العراقي والجيش العراقي والحشد الشعبي إن شاء الله للجميع إن شاء الله.
شكرا شكرا. تحياتنا للشيخ الفاضل، استقدناه كثيرا الحقيقة. حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، وممن خلقنا أمة يعدل. هنا يعني ذكرنا الشيخ الفاضل بجورج كرداف، حقيقة عندما نتحدث عن العدالة بالإسلام يحضر معنيان في الذهن، العدالة والإسلام. وهنا يحضر أيضا الإمام علي عليه السلام حيث اشتهر بالعدالة وهو الإسلام المحمدي، طبعا الإمام علي هو الإسلام المحمدي. فنرى جورج شرداف توفى عام 2014 كتب 5 أجزاء، يعني هذا يختصر لنا تقريبا هاي المداخلة أو العبارات تختصر لنا على العدالة في الإسلام وقيمتها. الكتاب مات 5 أجزاء، أعطى مقاربات حقيقة لم يطرقها غيره قبله حتى من المسلمين ومن الشيعة. مقاربات بين الإمام علي عليه السلام المتمثل بالإسلام وحقوق الإنسان، وبين الإمام علي والثورة الفرنسية التي تنشد العدل والديمقراطية، وكذلك مع الفيلسوف اليوناني الشهير سقراط المتوفى قبل تقريبا 400 سنة قبل الميلاد. فاختار هذا العنوان، أعطاه جنب الإمامية لعدالة الإسلام، واختصرنا هواية في العدالة في الإسلام وفي القرآن، وحتى قال عنا عملاق الضمير الإنساني. فعندما احنا نلامس الضمير والعملقة في الضمير هو هذا العدل بعلم الإمام علي، حيث الشيخ مطهر يقول على الكتاب أفضل الكتب التي كتبها حق الأمير المؤمنين. فالعدل الحقيقة مقابل الظلم والبغي، والعدل مقابل الفسق والجور. العدل بالحكومة يتعدى معناه للغير، العدالة الذاتية المتصفة مستقيم، يعني متصف بها مستقيم غير فاسق. لذلك تعتبر العدالة حتى مو بالإسلام بشكل عام قاعدة اجتماعية أساسية لاستمرار حياة البشر مع بعضهم، وهي محور أساسي في الأخلاق وفي الحقوق وفي الفلسفة الاجتماعية. وفيها أنواع المساواتية كلها بالإسلام موجودة طبعا، عدم التمييز بين البشر القائم على الجنس أو العرق، مساواة في الاقتصاد، مشاكلنا بشكل عام إحنا يكون خلل بالعدالة حتى عبر التاريخ، من يصير خلل في العدالة راح نلمس مشاكل كبيرة يعني. شكرا شيخنا وتحياتي لك مرة ثانية،
الله يحفظكم.
أهلا بكم سعادة اللواء، شكرا لهذه المداخلة. أعزائي المشاهدين، في الدقائق الأخيرة نحن بدأنا في هذه الحلقة كحلقة افتتاحية لكم بمعية سماحة الشيخ، وإن شاء الله سنقوم إن شاء الله ببيان الكثير من مفاهيم العدالة، العدالة الاجتماعية، العدالة الاقتصادية، العدالة السياسية، العدالة الثقافية وغير ذلك من المفاهيم التي تمس الحاجة إلى بيانها مع الأدلة والوثائق والتطبيقات. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد، وأذكركم بأنه يمكنكم الاتصال بنا عبر الهاتف، عبر الواتساب، أيضا إرسال الرسائل الصوتية والفيديوهات وغير ذلك مما ترغبون بإرساله إلينا، ونحن إن شاء الله نقوم بعرضه ونجيب على الأسئلة. كان يمكنكم أيضا التفاعل على صفحة الفيسبوك أيضا التي يمكنكم أن تعلقوا وأن تتفاعلوا مع البرنامج الذي يبث أيضا على الفيسبوك وعلى موقع أيضا الموقع الرسمي لإسلام أصيل على الشبكة العنكبوتية. إليكم مجددا سماحة الشيخ، عندما نتطلع إلى العدالة وترفع العدالة كشعار، أيضا العلماني يرفع شعار العدالة، كما أن الماركسي وجهابذة ومنظري الشيوعية رفعوا شعار العدالة ونادوا بالتوتاليتارية، وأن حكم الشعب هو الذي يجسد العدالة وهو الذي يشرع للسلطة وهو الذي يحقق الخيرية. لكن عبر العصور وعبر تقادم الزمن فشلت أنظمة كثيرة في تحقيق شعاراتها، وتم الانقلاب على دساتير وعدلت قوانين، وبان التخبط والحيرة في صف النخبة قبل المتلقين يعني المنفذين لهذه البرامج والفلسفات. تفضل.
في العدالة لابد أن نتكلم نحن عنها من جهتين، جهة النظرية يعني المشروع العدالة، الرسالة المحمدية عنده مشروع للعدالة كما ذكرت، لأنه أصلا هو المقصد الكبير والعظيم، هو جوهر الدين، العدالة. العدالة في الدنيا طبعا، الدنيا تسييد العدالة في الدنيا. وفي طبعا في شيء ما نعبر عنه نحن البحث التطبيقي، البحث التطبيقي أيضا بحث مهم.
نحن وعدنا طبعا السادة المشاهدين وعدناهم إن شاء الله بكل مفهوم نعطيه حقه، ولكن نحن في الحلقة الافتتاحية. نعم تفضل.
نعم طبعا كما ذكرت الكل يطرح مفهوم العدالة، ليس فقط الماركسيين أو حتى الآن الغربيين، الآن الدول الغربية تطرح مفهوم العدالة.
نعم
في مجتمعات على الأقل،
يعني مجتمعات رأسمالية الآن هي تقريبا.
نعم العدالة، حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، هذه كلها مفردات لهذا المعنى، معنى العدالة. ولكن هل كم نجحوا في تطبيق العدالة؟ هذه قضية مهمة جدا. الشيء المدهش طبعا في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فقط مجرد منظر للعدالة، النبي جسد العدالة. والشيء المدهش واقعا، طبعا هو ليس مدهش يعني بالنسبة لمن يعرف حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيء الذي الإنسان يتوقف عنده والذي يميز النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عدالته، بأنه يعني طبق العدالة عندما كان قويا، عندما كان حاكما،
وعندما كان قادرا،
يعني
كل إنسان ممكن يتكلم عن العدالة أو يحاول أن يطبق العدالة عندما يكون ضعيفا، حتى على الأقل يعني يناله شيء من العدالة. ولكن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه نقطة مهمة جدا، بأنه عندما كان حاكما في أعلى مراتب قوته، تجلت العدالة، ليست فقط العدالة، أكثر من العدالة، كان يتعامل مع المجتمع بالعدل وبالبر، فمتعامل حتى مع غير المسلمين. ووثيقة يثرب شاهدة على هذا، وأنا دائما أكرر وثيقة يثرب أن هي يعني هي وثيقة عدالة حضارية ليس لها نظير. كوثيقة الإمام علي عليه الصلاة والسلام، وثيقته لمالك الأشتر عندما أرسله إلى مصر، عهد يسمى بعهد مالك الأشتر، وثيقة عدالة. يعني إذا أردت أن تختصرها بكلمة واحدة، هذه رسالة العدالة والسعادة البشرية. فمن هنا نحن عندما نريد أن نحاكم أصحاب النظرية، نحاكمهم تطبيقيا، لابد أن نرى عندما صاروا أقوياء هل تمسكوا بالعدالة أو أنهم تخلوا عن العدالة. فهنا من هنا نعرف أن العدالة هي كانت قضية تكتيكية مرحلية، وشعار العدالة هو كان من أجل فقط يعني ذر الرماد بالعيون، ولا لا، هناك كان في قناعة بالعدالة. صور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا أنا سأذكر مشاهد كثيرة وسأمحي إن شاء الله كل هذه المشاهد التي زورت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد أو شوهت صورة النبي، زورها الأمويون ودسوها في هذه الكتب.
صحيح.
يعني تصور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان في عز قوته وسلطته في آخر حياته، يجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويقول لهم من له، شوف العدالة هذا الآن، من يفعل هذه؟ ما أحد. يقول لهم من له في ذمتي حق، من منكم ظلمته، كما يقول أمير المؤمنين، يعني في أن يسلب من النملة حبة شعير، يعني
جلبة شعيرها،
جلبة شعيرها، من هو؟ فليأتي ويأخذ حقه مني. هذا هو العدالة. فهنا القصة معروفة، عندما انبرأ أحد الصحابة وقال له يا رسول الله بأنه أنا إلي حق عليك، فقال له ما هو هذا الحق؟ قال له بأنه أنت نازل عن الجمل، عندما وصل إلى المدينة المنورة أنت نازل، العصا التي كان بيدك طبعا بسبب الازدحام، العصا ضرب يعني
وكزت
بطنه، وأنا أريد أن أقتص منك. قال له النبي بكل رحابة.
طبعا سماحة الشيخ، هنا يا بني هلالين، طبعا النبي لم يطلب منه دليلا، ولم يطلب منه شهودا، ولم يطلب كل هذه الأشياء الموجودة الآن، يعني في عملية التحاكم والترافع. تفضل. نعم،
شوف الآن الإمام، طبعا هذه القضايا يخفوها للأسف، هذه تغيب بصحيح مسلم وصحيح البخاري، وهذا التراث المحشي محشوب الأمويات، يقدم النبي بأنه ظالم حتى يظلم أزواجه. يعني مثلا حكم على أم المؤمنين عائشة، الهجرها لأم المؤمنين عائشة بمجرد أنه اتهمها أحدهم بكذا وكذا، هجرها. هذا موجود في الصحيحين. هذا ظلم
طبعا.
كيف يحكم عليها؟
المتهم بريء حتى يعني تثبت إدانته. هذا بعد شعار.
هذا طبعا نموذج سأقدم الكثير إن شاء الله من هذه التشريعات.
اسمح لي نأخذ هذا الاتصال من سيد أبو، اسمح لي بالاتصال، سيد أبو محمد جواد، أنت معنا من العراق، تفضل أخي أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يوفقكم في هذه الإطالة الجديدة التي تحمل اسم النبي الأعظم صلى الله عليه
وسلم. اللهم صل على محمد.
من المشاكل، اللهم صل على محمد، من المشاكل التي وقع فيها المسلمون هي عدم قدرتهم على تعريف العدالة الاجتماعية أو العدالة المحمدية على صاحبها، ألا تحية والسلام، على مستويين.
فجهلوا تعريفها وجودا أي في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وكيف أن النبي مارسها على مستوى النظرية والتطبيق، وجهلوا أيضا في تعريفها بقاء، وهو هذا البحث الحيوي الذي يهمنا الآن. لأنه قد يعترف البعض أن النبي كان ذا عدالة عظيمة، ولكن عدالة النبي لا تستطيع أن تمتد إلى هذه العصور، وهذا ما يحاول أن يذكره البعض أو ينظر له البعض. وقد تطرق سماحة الشيخ سابقا تحت عنوان الإسلام المدني، اللي هو محاولة الالتفاف على المفاهيم الإسلامية وعلى يعني أحسن الفروض هو كان جيد في زمانه. يعني الآن عدالة النبي لابد أن يطرحها المسلمون على مستوى أنه هي في زمن النبي كانت ثابتة. وللأسف الشديد يعني عندما يأتي الإنسان إلى التراث الإسلامي، وكما تفضل سماحة الشيخ البخاري ومسلم، يرى ظلم كبير من النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن الإسلام لا يمت للعداء بصلة، لأنهم يحتسبون سفاكين الدماء خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، بل يرون أن قتل ابن بنت نبيه سبط رسول الله سيد شباب أهل الجنة من العدالة. وهذا من المسائل التي تقلب مفهوم العدالة لدى الإنسان الذي لا يوجد لديه خلفية دينية قوية واتصال بأهل البيت المنبع الصافي للإسلام حتى يفهم معنى العدالة النبوية. فلأرجو من سماحة الشيخ حتى لا أطيل أنه بعد التأسيس للعدالة النبوية في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أن يدخل بحث وهو ما هي سيرة النبي المختصة بزمانه، وما هي السيرة أو الأصول التي نستطيع أن نفعلها في حياتنا اليومية
زماننا.
لأنه لا تنسى سماحة الشيخ أنه داعش بسبب القتل والدمار التي سببته تركت أثر سيء حتى عند المسلمين، لأن الآن المسلم بمجرد أن يقول سنة نبوية يخيل إلى السامع أنه من أين؟ من التنظيمات الإرهابية، وهذه من الكوارث التي ابتلينا بها. حفظكم الله،
سدد الله خطاكم.
شكرا لكم.
التفاتة مهمة. التفاتة مهمة جدا، وأنا إن شاء الله يعني سيكون هناك اهتمام خاص في هذه القضية. يعني أولا نبين أن مشروع العدالة المحمدي، الرسالة المحمدية في العدالة، هي فوق الزمان وفوق المكان وفوق الجغرافيا والقوميات، هو مشروع يصلح أن يطبق، وهذا هو المشروع الذي سيطبقه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في كل العالم. يعني المشروع المهدوي هو مشروع تطبيقي، ليس هو مشروع تنظيري. سيطبق العدالة، يملأها عدلا. أي عدالة؟ العدالة المحمدية. ولكن أنا سأثبت ذلك بالأدلة، بأن المشروع المحمدي هو مشروع عدالة أولا، وهذا المشروع العدالة هو مشروع عالمي ومشروع ليس تاريخي، يعني لا يختص بتاريخ وبزمان وبمكان معين. هذا إن شاء الله من أحد الموضوعات المهمة التي سأتعرض لها. ولكن في قضية مهمة جدا،
اسمح لي سماحة الشيخ. أخي أبو وسام، سلام عليكم، أنت معنا من العراق وأسعدتم أوقاتا، تفضلوا.
عليكم السلام.
وعليكم السلام
لجنازة الكريم ولشيخ المنبطير المطير.
حياكم الله.
تحياتي أستاذ أبو وسام،
حياكم الله.
الله يحفظك. أولا عندما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علينا أن نتحدث كما يفعل الشيخ العزيز بعيون الإنسانية. البعض يقرع رسول الله بعيون الصحراء وليس بعيون الإنسانية، ومن يقرع محمدا صلى الله عليه وآله بعيون الصحراء بالتأكيد سيصاب بتصحر فكري وعطش معرفي إلى آخره. من هذه المفاهيم قبل أن أطرح تساؤلين، العدالة، العدالة مفهوم إنساني، العدالة هي راسية الاستقرار ومن دونها يضطرب الإنسان. الحرية التي في الإسلام من دونها يموت الإنسان. والأخلاق هي قلب الإنسانية، ومن دونها لا تتحقق العدالة الإنسانية. حتى المقاومة اليوم، المقاومة للظلم ليس دينا ولا مذهبا، وإنما معيار الإنسانية في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أيها العزيز، العدالة والفكر عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم أقوى، أصفى، أنقى، أكمل، أشمل، أجمل من سلوكنا. لا، بل سلوكنا اليوم غالبية المسلمين يوجع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سؤالنا فيه ظلم. من أي مذهب أنت؟ من أي حزب أنت؟ من أي عشيرة أنت؟ أنا أطرح تساؤلين. التساؤل الأول، أيها العزيز، شيخنا العزيز، أليس الله أكبر في السياسة والعدالة بين البشر؟ تعني اليوم أن أمريكا هي الشيطان الأكبر، لأنها تمثل العقبة الأعظم في وجه العدالة الإنسانية.
صح.
هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني، من هو ولي العدالة؟ ألا تحتاج العدالة إلى ولي عدالة؟ يعني هل يمكن أن تتحقق العدالة من دون وجود ولي؟ مثلا في زمن علي، عندما نصف العدالة فننسبه إلى سيده أمير المؤمنين ونقول عدالة علي لأنه هو ولي العدالة. فهل يمكن أن تتحقق العدالة من دون وجود ولي؟ التساؤل الأخير أطلت على جنابكم، لماذا البعض يا شيخ مظلومون يبغضون العدالة؟ كثير من الرافضين للظلم اليوم لماذا لا يطيقون العدالة؟ ختاما أقول كلامي يا عزيزي، حتى القائم عجل الله تعالى فرجه، أفضل أعمالنا اليوم هو الانتظار وتحويل الانتظار إلى مسؤولية اجتماعية، لكي نستطيع أن نحول البيئة الاجتماعية إلى فرج عام تتقبل العدالة. لأن الإمام لا يأتي ليحكم فقط، بل يأتي ليقود حراكا نحو العدالة. فهل نحن وصلنا إلى فهم هذا الحراك؟ أسأل الله أن نكون قد وصلنا إلى هذا الحراك. ولا بد من كلمة لأهل اليمن. أنا أراهن على كرمكم في إتاحة الفرصة. أقول لأهل اليمن، للطفلة التي تبكي امسحي عيونك، فقط قولي لله أنا يتيمة العدل يا كافلي، وانتظر حكمك في قاتلي. شكرا جزيلا.
شكرا لكم أستاذ أبو وسام على هذه المداخلة، وإن شاء الله هذه الأسئلة أيضا ستلقى إن شاء الله الإجابات الكافية والوافية من سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هل من تعليق على ما تفضل به المتصلون قبل أن نستكمل الحلقة؟ تفضل.
نعم طبعا، يعني التعليقات كثيرة جدا، يعني كلمات هذه الواقع عن القيمة التي أسمعها هي إثارات، يعني في الواقع ليست تساؤلات، إثارات قيمة جدا، وهي في الواقع تستفزني، لأنني أنا أعيش كل هذه القضايا، وإن شاء الله أعدهم أن أتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل إن شاء الله. ولكن في قضية مهمة جدا، يعني قبل أن يعني أن ننتقل إلى موضوع آخر، وهذا طبعا هذا السؤال مطروح جدا، بأنه مثلا لماذا نجد مثلا المسيحي مثلا مثل جورج جرداق، أو حتى غير جورج جرداق، حتى جبران خليل جبران بشكل عام، من غير المسلمين كتبوا وأشاروا إلى عدالة علي،
قادتهم فطرتهم إلى ذلك.
طبعا نعم، طبعا هذا من جهة، ولكن لماذا هذا السؤال؟ لماذا لم يكتبوا في عدالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهو علي يقول أنا عبد من عبيد محمد، هو تلميذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو السبب؟ أنا طبعا هذه القضية يعني تأملت فيها كثيرا، هل هي المشكلة في هؤلاء؟ ما أعتقد أن المشكلة في هؤلاء، هؤلاء ينطلقون من فترة عندما يتغنون بعدالة علي ويكتبون ويؤلفون في عدالة علي، ونعم فعلوا ما لم يفعله لا السنة ولا الشيعة، عرفوا الإمام علي بالعدالة، وهذا طبعا مهم جدا، وهذا ما سنفعله إن شاء الله.
عندما سنعرف محمد بعدالته برحمته.
نعم.
محمد بأنه هو مصلح، مصلح اجتماعي، أعظم مصلح اجتماعي عرفته البشرية. طيب لماذا هؤلاء لم يمدحوا عدالة محمد؟
نعم.
أنا أعتقد بأنه المشكلة ليست عند هؤلاء،
التراث الذي وصل فيه ما فيه سمحت.
نعم. يعني عندما مثلا يقرأ جورج جرداق، يقرأ مثلا صحيح البخاري وصحيح مسلم، أو يقرأ كتب التاريخية، الكتب المعروفة، الكتب التاريخية المعروفة، لا يجد في يعني، يعني سيكون هناك عقبة كبيرة، سيشاهد مشاهد، مشاهد مؤلمة، مشاهد فيها ظلم تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف سيرة، سيرة علي عليه الصلاة والسلام. سيرة علي ما استطاع الأمويون يعني تشويهها كما فعلوا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الأموي ركز على النبي، لأنه إذا شوه الأصل وشوه سورة النبي يعني هك يكون قد وصل إلى هدفه الأساسي، وهو ضرب الإسلام. عندما يسقط شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أنه أسقط الإسلام. فلهذا السبب نحن نجد أن المثل المسيحي لا يكتب في عدالة النبي. حتى المستشرق، المستشرق أيضا يعني أنا طبعا لا أريد أن أدافع عنهم، ولكن المستشرق عندما يقرأ أيضا التراث الإسلامي والتاريخ، ما كتب في التاريخ عن النبي، وحتى ما يجده في الصحاح، يعني يقف مندهشا في مشاهد عدالة للنبي، مشاهد جدا جميلة، في مشاهد أخرى أيضا مشاهد
محيرة
مؤلمة. هنا يحتار ماذا يفعل. يعني مثلا المستشرق الإيطالي عندما كتب عن وثيقة المدينة، وثيقة يثرب، قال بكل صراحة، قال هذه أعظم وثيقة عدالة إنسانية حضارية عرفتها البشرية.
نعم.
طيب عندما مثلا يصل إلى مشهد آخر، مثلا كما كذبوا على النبي وافتروا عليه، وللأسف صدقه الجميع. وأنا طبعا أنا يعني هذه القضية يعني إن شاء الله سأتكلم عنها، قضية مثلا ما يسمى، أنا أسميها لقص بن قريضة، نسب إلى النبي، وللأسف كل علماء الأمة الشيعة والسنة قالوا بأن نعم هذه القضية حصلت، هذه هذا ظلم لا يمكن أن يفعله النبي. طب المستشرق عندما يقرأ أنه والله مثلا في أهم الكتب التاريخية بأنه مصدرت قضية بني قريظة، وأنه قتل 1500 أو 700 وإلى آخره، فماذا يفعل هنا المستشرق؟
نعم.
من هنا نحن نجد أن أن غير المسلمين كتبوا في عدالة علي، ولكن لم يكتبوا في عدالة محمد. هذا هو أنا أعتقد السبب الأساسي والجوهري في هذه القضية. نعم تفضلوا.
سماحة الشيخ، أيضا من ضمن ما نرغب بتوضيحه أيضا للسادة المشاهدين، أنه نحن نريد فعلا أن يعني أن يتفاعلوا وأن يبدوا آراءهم بكل جرأة، لأن قضية العدالة مطروحة اليوم على الطاولة أمام الجميع، يعني أمام قادة الدول وأمام الفعاليات وأمام كل شخص يملك مسؤولية ولو كانت مسؤولية محدودة. لكن الجدلية التي تقع سماحة الشيخ أنه لماذا عند الأزمات نستذكر العدالة، وفي أيام أخرى يعني تكون الأمور في مكان آخر، يعني أين هي العقدة في هذه المسألة؟ تفضل.
في الواقع يعني كل أمة عندما مثلا تعاني من الظلم فتستذكر العدالة، أمر طبيعي، أمر فطري. أنا بعتبر العدالة هي قضية فطرية، أو كما عبر الأستاذ أبو وسام أو الدكتور أبو وسام، هي قضية إنسانية، قضية إنسانية، قضية فطرية. فعندما الإنسان يعيش الظلم بطبيعة الحال الفطرة تحدثه عن العدالة، يبحث عن العدالة. يعني عندما يفتقد العدالة بطبيعة الحال سيبحث عن العدالة ويرجع إلى العدالة ويحاول أن يستذكر العدالة. ولكن المهم نحن عندنا أن نستذكر العدالة المحمدية، نستذكر عدالة الإسلام، يعني أن لا نبحث عن الحل عند من هو الآن يجسد الظلم كما عبر الدكتور أبو وسام. يعني هذه الدول الآن استكبارية، هذه الآن هي تجسد الظلم، قد هي تمارس العدالة بمرتبة من مراتبها عند شعوبها، ولكن عندما تصل إلينا، عندما تأتي إلينا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، عندما يأتي هؤلاء الملوك، هؤلاء يعني أمريكا، هؤلاء ملوك بالتعبير القرآني بالإصطلاح القرآني، عندما يأتون إلينا يتعاملون معنا بالفساد وبالظلم وبالتنكيل وبالتقتيل وبالتطريد وبالتشريد. فلهذا السبب نحن نقول بأنه الحل ليس عند هؤلاء، الحل ليس في كتاب الإسلام الديمقراطي المدني، الحل عندنا نحن، الحل عند محمد صلى الله، الحل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رسالة محمد هي رسالة الحل في القرآن الكريم. نحن علينا أن نحسن كما ذكرت، أن نحسن اكتشاف الحل، اختيار الحل. فالقضية هي ليست قضية أنه فقط الإنسان يعني يعيش مفهوم العدالة وأنه يبحث عن العدالة، هذا هو المهم. أن لا يبحث عن العدالة مثلا في 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 التراث الأموي، لا يبحث عن العدالة مثلا عند المدارس، هذه المدارس الغربية التي أصلا يعني نكلت في شعوب العالم باسم أيضا باسم الحرية وحقوق الإنسان. فهنا المهم هو أن يبحث عن الحل عند أهله. ونحن نعتقد، وهذا ما إن شاء الله سنثبته بالدليل، بأن الحل في القرآن، مشروع العدالة الحقيقي في القرآن، مشروع العدالة المطلق في القرآن، مشروع العدالة عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. رسلتنا السيدة أم بتول من السويد تقول: عدالة وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله صالحة لكل زمان ومكان، وهي ما يعكسه المسلمون في كل مكان. وتحدثت يعني عن النساء ووجوب التزامها ووجوب التمسك بهويتها الإسلامية، وأن تلتفت من المشاريع الغربية التي تريد أن تنزع حجابها باسم الحرية وباسم العلمانية، وأيضا إضعاف يعني إيمانها تحت ضغوط العمل والمغريات الأخرى. كل الشكر للسيدة أم بتول على ما راسلتنا به. سماحة الشيخ، الباحث عن العدالة يقرأ في التاريخ مثلا شريعة حمورابي التي لدينا بقايا منها، السن بالسن والعين بالعين، لكن كرس حمورابي الطبقية وجعل للنبلاء شيء وللعمال شيء وللملوك شيء، وكرس واعتبر أن هذه هي العدالة. إذا ذهبنا إلى منطقة الجاهلية، الجاهلية اعتبرت أن رئيس القبيلة وسيد القوم له امتيازات خاصة به، وأن هذه الامتيازات هي مظهر العدالة، وأن له حقوق أرفع وامتيازات أكبر، وعلى الجميع أن يرضى بذلك ولا بأس بفدائه بالدم والروح. إذا ذهبنا أيضا إلى الفقه المسيحي للعدالة، وجدنا أن الكنسي أو القسيس له امتيازات خاصة، ويستطيع أن يبقي حياة شخص أو ينزعها باسم الهرطقة وباسم الإيمان، أو ربما يعني يبيع سقوك غفران وغير ذلك، وأن هذا هو العدل. إذا عندما ذهب يعني هؤلاء المستعمرون إلى أفريقيا، قالوا أن يعني استعبادكم هو قدر من الله، وأن أنتم تنالون الجزاء عند الله، ولكن نحن نستعبدكم ونعطيكم دواء ونعلمكم، وهذا هو قدركم وهذه العدالة. تفضل.
يعني كل ظالم أو كل ما نعبر مستكبر بطبيعة الحال يريد أن يتلاعب بوعي الناس، كما ذكرنا نحن في بحث في فقه عاشوراء، يعني فبينت هذا الأمر به. هو يقول لهم بأنه أصلاً أنا ما أفعله هو العدل، يعني لا 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 أريكم إلا ما أرى.
نعم. أقوال فرعون الشهيرة.
وأيضاً أدعوكم إلى سبيل الرشاد، يعني يدعوهم إلى العدل.
نعم.
يدعوهم يعني هي قضية. طبعاً على كل حال هذه قضية، هذه الورقة تلاعب بها الكثير من الظالمين، من المنحرفين، حتى معاوية. معاوية أيضا كان يرفع شعار، أيضا يرفع شعار الإسلام ويرفع على كل حال. ولكن
في قضية مهمة جدا نحن لابد أيضا إن شاء الله نتعرض لها، وهي أنه هل مشروع العدالة، يعني هل نحن لا نجد عدالة إلا في المجتمع المتدين؟ يعني لا ينتج العدالة إلا المجتمع المتدين والدين،
يعني الذي يؤمن بآخرة، يعني الذي يؤمن بحياتين يؤمن أو يكفي أن يؤمن بحياة واحدة ويحقق عدالة،
كما مثلا الشهيد مطهري يعني ذكر هذه النظرية بأن المدرسة الوحيانية، مدرسة الوحي هي الكفيلة بتحقيق العدالة. أنا أعتقد بأن القضية ليست كذلك.
نعم.
طبعا مع احترامنا الكبير للشهيد مطهري،
نعم،
إذا صح يعني ما نقل عنه. نحن قضية العدالة قد نجد عدالة في مجتمعات أصلا لا تعرف الدين، ولكن بمرتبة من المراتب، بدرجة من الدرجات. هي شوف مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدح عدالة
ملك الحبشة.
كانوا طبعا هم كانوا على الدين مسيحية،
نعم، كانوا أصحاب كتاب،
ما كانوا طبعاً على الإسلام. نعم، طيب مدح عدالتهم، ويقال أيضا يقال أن النبي مدح أيضا حاكما كسرويا لأنه أيضا كان عنده نوع من العدالة. أيضا الآن نحن نجد الآن في بعض الدول الغربية في عدالة ولو بمرتبة من المراتب.
نعم.
يعني هلا من دون ذكر أسماء، في بعض الدول أيضا في عدالة، ولكن العدالة المطلقة، العدالة بأبهى صورها، هذه العدالة المطلقة لا يمكن أن تتحقق إلا في مدرسة الوحي،
يعني مدرسة الحياتين تقصد.
في مدرسة،
أي.
نعم، يعني المدرسة التي طبعا تأخذ الدنيا والآخرة. فلهذا السبب العدالة التي ستتحقق في آخر الزمان هي هذه العدالة المطلقة، في يعني حسب ما تصورها الروايات، يعني بأن المرأة تسير في كذا وما حدا بيتعرض لها، يعني ما في لا ظلم،
لم تعد بحاجة إلى شرطة ومحاكم
يعني حتى محاكم بعد يمكن ما فيه. فهذه قضية مهمة جدا، يعني العدل لأنه هو كما ذكرت هو مفهوم فطري، مفهوم إنساني، فيمكن نجد بعض المجتمعات ليست متدينة ولكن فيها عدالة، ولكن العدالة بأعلى مراتبها، العدالة الحقيقية، نعم، هذه لا يمكن أن تتوفر إلا في المجتمعات التي تعتمد على الوحي وتعتمد على قيم السماء، هي التي تستطيع أن تؤمن العدالة بكل مراتبها، وهذا إن شاء الله سأتكلم عنه بالتفصيل
بإذن الله تعالى. نعم، كلمة أخيرة. نعم. تفضل.
كلمة أخيرة، لا طبعا نحن عندما نتكلم عن عدالة محمد صلى الله عليه وسلم، أنا ذكرت لماذا أنا اخترت الآن العدالة المحمدية، والنبي محمد صوت العدالة الإنسانية، لأنه كما ذكرت، لأنه للأسف نحن لم نعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقه في هذه القضية، هذه واحدة، ولكن هذا لا يعني أنه يعني من جاء بعد محمد من أهل البيت الذين على الأقل حكموا،
نعم،
يعني وأقصد عليا بالدرجة بأنه لم يكن عنده مشروع عدالة. كذلك أيضا نحن نستطيع أن نتكلم عن عدالة مشروع العدالة العلوي الذي بهر عقول غير المسلمين مثل جورج جرداق ومثل حتى جورج
الذين قرداحي تأثروا طبعا،
جبران خليل جبران وكلهم. فنحن أيضا عندما يعني يمكننا أن نتكلم أيضا عن مشروع العدالة العلوي والمشروع العدالة الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام أيضا جسد العدالة، ولما ما كان حاكم،
لا،
ولكن جسد العدالة، يعني كان يشتري العبيد، يعني يأخذ العبيد يشتريهم ويجمعهم في آخر شهر رمضان بعد أن كان يثقفهم يربيهم يعلمهم يعمل لهم دورات بالتعبير الآن الدارج، بعدين كان يطلق سراحهم. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لا بأس أن نختم حتى،
نعم،
نختم هذه الحلقة،
عدة ثواني،
كيف فقط وصف، نعم، يعني ولو بدقيقة أو دقيقتين، شوف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لماذا يعني بهر عقول هؤلاء الفلاسفة والحكماء والمفكرين. شوف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندما كان حاكما كيف طبق العدالة، هو القوي، عندما يأتي اليهودي يشتكي يقول له سرقت درعي،
فأمير المؤمنين بعدالته يأخذ اليهودي إلى المحكمة ويقف أمام شريح القاضي ويتحاكم بكل أريحية، يتحاكم يعني، ويمنع القاضي أن يرجح أمير المؤمنين أو أن يفضله حتى باللقب، يقول صحيح. له يا أبا الحسن يقول له إذا قلت لي يا أبا الحسن قل لليهودي أيضا يا أبو فلان.
كل الشكر لكم سمحت الشيخ.
اسمح لي بس حتى ما نظلم أمير المؤمنين، أعطوني دقيقتين بس وعنا مجال بالصورة. شوف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، شوف كيف يصفه من كان حوله. هذا شخص اسمه درار الذي دخل على معاوية بعد أن استشهد أمير المؤمنين، يقول له معاوية صف لي عليا، فقال له أعفيني، قال له لا أعفيك، فقال له لاحظوا هذه الصفات، صفات العدالة، كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا. يحكم عدلا ثم يقول بأنه طبعا بالإضافة كان بأنه إذا أرخى الليل سدوله وغارت نجومه
تكلم عن البعد العبادي
على العيادة البعد المعنوي، يقول ويقول به ثم يقول يقول ولكن أمير المؤمنين كان فإن تبسم مثل اللؤلؤ المنظوم يعظم أهل الدين ويحب المساكين لا يطمع القوي في باطله. واحد إذا كان قوي في المجتمع ما في يعطيه مجال حتى يستضعف الناس، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. وهكذا كان أمير المؤمنين في عدالته، وجسد العدالة، جسد العدالة المحمدية خلال سنوات حكمه. يعني مثلا من كان قبل، حتى ما نتكلم بكل صراحة، يعني مثلا في زمن الخليفة الثاني الموالي كانوا درجة ثانية، كانوا مواطنين درجة ثانية.
صحيح.
وصرح المؤرخون بأن الخليفة الثاني كان يعاملهم معاملة، ولكن في زمان أمير المؤمنين الموالي والعرب
سواسية،
بنفس الدرجة سواسية.
للبحث صلة سماحة الشيخ إن شاء الله وإياكم مع السادة المشاهدين. أنا أشكركم كثيرا سماحة الشيخ أسد محمد قصير أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية، كل الشكر لكم، كل الشكر لفريق العمل فردا فردا، كل الشكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة. نلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج رسالة محمد. هذا جمال بري يودعكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.